بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الواحد الأحد الذي توقف نحد، لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد ولم يكن له شريك ولم يكن له عويل ولم يكن له مثيل، تعالى عن الأنداد والأمثال، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. اللهم صل وسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله، خير من صلى وزكى وقام وطاف بالبيت الحرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة، أسعد الله أوقاتكم وحياكم الله في مجلس المجالس العلم والإيمان والذكر، في مجلس نتدارك فيه ما يصلح أمر ديننا ودنيانا، في مجلس نتدارك فيه كيف نتعلم العلم، كيف نحفظه، ما أهمية ذلك، ما الطرق والقواعد التي بها يحفظ الإنسان بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة، هذه الكلمة أو المحاضرة التي هي عن أهمية الحفظ في طلب العلم ومع طالب العلم والحفظ، ستكون من مقدمة ومن ثلاث فقرات أو أربع بعدها. أما المقدمة أيها الإخوة، فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزله على العرب الذين هم من ذاكرة وفي الفهم كانوا أهل علم، أهل حفظ، لا أهل كتابة، لأن الكتابة كانت قليلة والحفظ كان كثيرا. أيها الإخوة، إن الله عز وجل لما أنزل كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل قراءة القرآن ويتعجل حفظه، فقال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أي إن علينا جمعه في صدرك وجمعه لك. الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه في صدر نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الصحابة، وكان ينذر في الصحابة الحافظ، ومعها كان ينذر في الصحابة الكاتب، ومع هذا فقد حفظ القرآن رضي الله عنهم، حفظه جل الصحابة لا سيما كبارهم فحفظوه، ثم نقلوا بعدهم في الحفظ. كالعادة، إن لم تنتبه ما تكلمت. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدث الناس ما رمقوك بأعينهم. يقول الله عز وجل عن كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإنه يفهم من هذه الآية أن القرآن محفوظ في صدور العلماء، وإن كان يفهم أيضا معنى آخر لكن ليس يشهد بما نحن فيه. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندام. قالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مبر، ولا نستطيع أن نخلص لك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأتمر به ونخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. وفي رواية: وسألوا عن الأشربة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: هل تدرون من الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم.
قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم ونهاهم عن الذباء والحنطل والمزفة والنقيض. ثم قال وهذا موضوع الشاهد الحديث قال لهم احفظوه واخبروه من وراءكم. فالعلم العلم الحفظ إن لم يكن العلم محفورا في الصدور أو في الكتب فإنه يضيع والأصل أن العلم يحفظ بالصدور. وكان أبو هريرة رضي الله عنه في بداية أمره لا يحفظ كثيرا وكان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا ويقين. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من يبسط إداءه ثم يعني يدعو فيه فيضمه إليه فلا ينسى. قال أبو هريرة رضي الله عنه فبسط رداءه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ثم ضمه إلى صدره. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فما نسيت بعدها شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو حافظ الأمة على الإطلاق يحفظ 5000 له في مسنده 5000 374 حديثا لا يقاربه ولا يدانيه إلا ابن عمر رضي الله عنهما وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وبينه وبينهم تقريبا النصف. وكان رضي الله عنه يسهر الليل ويتحفظ القرآن حتى إنه ما كان يقوم الليل. ولذلك قال أوصاني خليلي بثلاث بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. قد يقول قائل كيف أبو هريرة ما يقوم الليل؟ يقول لا هو يقوم أول الليل لأن وكان يسهر في مراجعة الحديث. يقوم مع نفسه ترى كان يراجع مع نفسه يكرر الحديث يسرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيتأخر به النوم فيوتر قبل أن ينام ثم ينام رضي الله عنه. وكان الصحابة رضي الله عنهم فيما يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يقول فكان أعلمنا أحفظنا يعني من كان يحفظ أكثر كان هو العالم أكثر رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد تكاثر حديث كلام العلماء في الحث عن الحفظ وفي الترغيب فيه لأن العلم هو الحفظ. أما الإنسان إذا لم يكن حافظا فإن العلم ما ينفع ويصير العلم ويصير ما عند الإنسان معلومات عامة يكون ما عند الإنسان معلومات عامة. أما أن يكون عنده علما مثقلا مضبوطا فلا يتحسى ذلك إلا بالحفظ. يقول بعض السلف العلم الحفظ والحفظ الإتقان العلم الحفظ والحفظ الإتقان. ويقول الشعبي رحمه الله حاكم عن نفسه وغيره كثير من أشباهه وأمثاله يقول رحمه الله والشعبي وعامر بن شراحيل اليمني يقول رضي الله عنه ورحمه يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ما كتبت سوداء في بيضاء وما حدثني رجل بحديث فاستعدت حديثا. يقول ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به عالما وأقل ما أحفظ الشعر ولو شئت لأنشدتكم شهرا كاملا لا أعيد. يقول ما أكرر العلم ما أكرر الشعر. فهو رضي الله عنه أعمى ومع هذا كان يحفظ الأحاديث العظيمة الكثيرة جدا. وهو البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحفظ وإمام الحفاظ عليه رحمة الله. وكان الله عز وجل قد أعطاه حافظة كالصخر كان يسمع فلا ينسى. وقد ابتدأ نبوغه منذ صغره وكان في الكتاب عمره 11 سنة وكان أحد مشائخه يحدث فتكلم بحديث فأخطأ في السنة فنطق البخاري هكذا من غير أن يرتب لها ترتيبا فقال يا شيخ فلان لم يروي عن فلان. قال ما تقول يا غلام؟ قال نعم لم يروي عنه. فتلك الشيخ فقال البخاري ارجع للكتاب لأن الشيخ كان يحدث من حفظه. فرجع الشيخ للكتاب فرأى الخطأ الذي حدث به الفاصح قطعه عليه الجميع رحمه الله. ثم انه رضي الله عنه ورحمه بدأ يحفظ ويتردد إلى العلماء، علماء الحديث يحفظ منهم. يقول حاج بن إسماعيل وكان أحد أقران البخاري، يقول كنا نتردد أنا والبخاري ورجل ذكره نسيت اسمه، يقول على المشائخ، فكنا نكتب والبخاري لا يكتب. يقول حتى مضى علينا أسبوع أو أسبوعان فكنا نقول يا محمد بن إسماعيل ألا تكتب ألا تكتب؟ يقول فلما أكثرنا عليه قال لقد أكثرتما علي وألححتما علي، اعرض علي كتبكما. يقول فنظرنا فيما كتبنا فإذا هو 17,000 حديث. يقول فقرأها البخاري عن ظهر قلبه مرة واحدة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا شك يا إخوان أن الحفظ أولا موهبة من الله سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا فمن لم تكن موهبته عالية فإنه بالتكرار وبمعرفة طرائق الحفظ يحفظ بإذن الله عز وجل، ولكل نصيب من نعمه. فلما كبر رحمه الله وصار فيما يقرب من عمر 19 بدأ صيته يظهر وبدأ أخباره تنتشر، وكان منة الله عز وجل على هذه الأمة أن العلماء لا يقبلون في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقة. العلماء القدماء والعلماء المعاصرون فإنها الحمد لا يقبلون في الدين أن يتكلم إلا الثقة. فلما قدم البخاري بغداد في سنة من السنين اجتمع له العلماء، اجتمع له ليس عالم واحد، ليس عالما واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، اجتمع له 300 عالم، 300 من حفاظ الأمة ليمتحنوا البخاري. ثم عمدوا إلى 100 حديث فقسموها 10 وأعطوا 10 رجال كل واحد 10، ثم قلبوا أسانيدها ومتونها، قلبوها على البخاري، خرطوها تقريبا كاملة ليمتحن البخاري بذلك. فلما اجتمعوا في المجلس وحضر محمد بن إسماعيل عليه رحمة الله وهو مولى من الموالي، أعجمي يا إخوان من بلاد البخارة وهو عربي، فلما اجتمع المجلس واكتظ الناس واكتملوا قام رجل فقال يا محمد بن إسماعيل إني سائلك عن حديث. قال سل. قال ما تقول في حديث؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أعرفه. قال ما تقول في حديث الثاني والثالث والرابع والعاشر وكلها يقول لا أعرفه. فلما انتهى الأول قام الثاني فسأل لا أعرفه، الثالث الرابع، الناس ينظرون يتعجبون ولا حديث واحد عرفه البخاري. فأما من لا يعرف البخاري فقالوا هذه مجرد سمعة، إيش أين الحفظ؟ يعني كان أقل شيء يأتي بحديث واحد حديثين ما أتد ولا شيء، كلها يعني في بادع أمر رسب البخاري في الامتحان. وأما من يعرف البخاري فقالوا الآن سوف يأتي بالعجب. فلما انتهى العشرة وانتهوا من حديث وسكت الناس وأوجموا كأن على رؤوسهم الطير، التفت البخاري يمنة ويسرى قال انتهيتم؟ يعني باقي أحد؟ قالوا انتهينا. قال أما أنت؟ والتفت الأول فقد قلت كذا وكذا 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 10 والصواب كذا وكذا وكذا وردها، وأنت الثاني والثالث والرابع والعشرة. حتى أذعن العلماء الذين حضروا مجلس البخاري وله بالحفظ ودانوا له رحمه الله وأقروا له بالإمامة. يقول الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري عليه رحمة الله يقول ليس العجب أن يحفظ البخاري الصحيح فهو يحفظه من قبل، لكن العجب أن يحفظ البخاري الغلط ومن أول مرة، من أول مرة يحفظ الغلط وعلى نفس الترتيب. فحفظ الخطأ وحفظ من أول مرة وبنفس الترتيب ثم رده مرة ثانية، فلله درجه وعليه رحمة الله. ونشكر الله عز وجل أمن على هذه الأمة مثل البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وإمام أحمد. الإمام أحمد أبو عبد الله الشيباني كان يحفظ كما يقول أبو زرعة الراز وهو من علماء أمة الأجلاء، أعني أبا زرعة. يقول أبو زرعة لعبد الله ابن الإمام أحمد كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث. والمراد يا إخوان بالمليون هنا هي الطرق والأساليب والمقاطع والموقوفات على الصحابة، يحفظها كلها، وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم مليون، لكن المراد الحديث بطرقه، فإن الحديث قد يأتي حديث واحد وله خمسون طريقة. فالإمام أحمد يحفظ من كل طرف عليه رحمة الله. يقول أبو زرعة لعبد الله بن أحمد يقول كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، قيل لأبي زرعة كيف عرفت ذلك؟ قال ذاكرته وأخذت عليه الأبواب. ذاكرته يعني ابن حديث يجلس معه يسرد عليه والآخر يسرد، يقول ذاكرته وأخذت عليه الأبواب. وقال بعض العلماء كانت كتب الإمام أحمد 12 حمل 12 بعيرا، وكان يحفظها عن ظهر قلبه. وقال مرة لابنه عبد الله يا بني خذ ما شئت من كتب وكيع من حديث وكيع، فإن شئت تعطيني السند وأعطيك الحديث، وإن شئت تعطيني الحديث وأعطيك السند. فلله درهم وعليهم رحمة الله، ونسأل الله لنا ولكم من فضل. أيها الإخوة، يقول الرحبي رحمه الله في منظومته في المواريث الرحبية، يقول في سياقه في الفروض المقدرة في كتاب الله بعد أن ذكر الثلثين، قال والثلثان وهما التمام أحفظ فكل حافظ إمام، يعني من حفظ مع الفهم والعمل كما سوف يستنبه على ذلك. ويقول آخر علمي معي أينما يذنبت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في السوق كان العلم فيه، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. أما من لا يحفظ فإنه إذا أراد العلم الذي يريد فإنه يقوله الحفظ والذاكرة. ويقول آخر إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، إذا لم تكن عندك حفظ وعندك ضبط وعندك مراجعة فإن جمع الكتب بدون تحفظ لها لا ينفع. أيها الإخوة، كيف نحفظ؟ متى نحفظ؟ ما هي قواعد الحفظ؟ ما هي الأمور المعينة على الحفظ؟ اسمعوها، لكن بعد أن نحفظ أمرين. لا يمكن أن تحفظ العلم إلا بعد أن تحفظ أمرين. الأمر الأول أن تحفظ الله عز وجل، الأمر الثاني يأتي بعد ذلك. أما حفظك لله فاسمع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثبت عنه رضي الله عنه الترمذي وغيره أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. هذا الحفظ يا إخوان هو الذي يجب على طالب العلم أن يعتني به أولا، بل يجب على كل مسلم أن يولي اهتمامه لهذا الحفظ، أن تحفظ الله عز وجل، تحفظ طاعة الله، تحفظ محارم الله، تحفظ حدود الله، تقوى الله التي أوصى بها الله الأولين والآخرين. يقول عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وفعل أوامره واجتناب نواهيه. بهذا تحفظ، تحفظ أولا، تحفظ الطاعة، تحفظ الدين، تحفظ الصلاة، تحفظ البصر، تحفظ الفرج، تحفظ اللسان، تحفظ الآذان، هناك تستطيع الحفظ. نعم، إن الحفظ أيها الإخوة إذا لم يحفظ الإنسان دينه فأي حفظ نرجوه منه؟ أي حفظ نرجو من طالب يحفظ ويتعلم ولكنه لا يتورع المقارفة المعاصي، ينظر الحرام، يسمع الحرام، يتكلم بالحرام، يأكل الحرام، فلا إله إلا الله، أي حفظ هذا؟ وأي طالب علم يبتغي هذا؟ إذا لم ينتزع طالب العلم من علمه ويخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن فبئس والله ما تعلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أول من تسعر بهم النار، فقال أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أولهم عالم فلا إله إلا الله، عالم تعلم العلم وقرأ القرآن وأقرأه، ثم يأتي به الله عز وجل بين يديه، يأتي به الله الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، فيوقفوا بين يديه وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. يوقفه الله عز وجل فيسأله فيقول: يا ربي تعلمت فيك القرآن وأقرأت فيك، تعلمت العلم وعلمته فيك. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيتحته على وجهه في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن حفظك لله عز وجل أن تتعلم العلم لله سبحانه وتعالى. قل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة وأنا منه براء. وفي الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لصحابته رضوان الله عليهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. احفظ الله يحفظك، الإخلاص في طلب العلم، أن تتعلم العلم لله، تتعلم العلم لأن الله أمرك بذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، تتعلم وتحفظ لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال العلماء: إن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتكفر الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما أمر خاص من الله عز وجل لهذا النبي الكريم الذي هو أعلم الناس على الإطلاق، ومعاذ يأمره الله عز وجل بالتزود من العلم. تتعلم العلم لتعمل به أولا في نفسك، تتعلم العلم لتصلي الصلاة صحيحة، تتوضأ كما أمرك الله، تغتسل غسل الصحيح، تحج، تصوم، تزكي، تتعامل المعاملات في البيع والشراء، تعامل أهلك، تعامل زوجتك، تعامل جيرانك على نور وبصيرة. تتعلم العلم لتدعو إلى الله عز وجل، إلى دين الله على نور وبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تتعلم العلم لتعلم الصغير وترشد الكبير، وتعلم الجاهل وتعلم القوي والضعيف، بل تعلم الرجال والنساء. تتعلم العلم لا ليقال قارئ ولا يقال عالم، ولا تفضل يا شيخ، ولا جاء الشيخ فلان، ولا راح الشيخ فلان، ولا جزاك الله خير الشيخ فلان، لا، هذه أمور دنية. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ليصيد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. لا تتعلم العلم لكي تماري به العلماء، أو لكي تماري به الصفهاء، ولكي تجاري به العلماء. إذا جلست في مجلس تتكلم مسألة تقول: والله قال الإمام أبو حنيفة، والمسألة فيها أقوال، والراجح عندي، وفي قال اللالكائي، وفي كتاب كذا وكذا، وفي فتاوى شيخ الإسلام، وفي صفحة 440 بعد 300، لتبين للناس أنك عالم، أنك قارئ. لا، يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء لم يره رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم تتعلم العلم لتسلك طريق الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تتعلم العلم لتخشى الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. تخشى الله، تخاف الله، أنت حق الناس بالخشية، أنت حق الناس بالخوف، أنت حق الناس بالعمل، بالقيام والصيام، بالذكر وقراءة القرآن، ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بالإحسان للجيران. إنها مسؤولية عظيمة أيها الإخوة على طلبة العلم الذين هم ورث العلماء، والعلماء ورث الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينار ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ الواقع. ثالثا، احفظ وقتك، تحفظ المتون. قال بعض أهل العلم أول مثل يحفظه طالب العلم الوقت. إن لم يحفظ طالب العلم وقته فكيف يحفظ؟ الله عز وجل قد أبدى وعاد في القرآن في الوقت. يقول عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والله سبحانه وتعالى قد أقسم مرات كثيرة بالوقت بل أجزاء الوقت. والعصر إن الإنسان لجزء، هذا جزء من الوقت. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، هذه أقسام من الله عز وجل. والفجر وليالي العشر، والضحى والليل إذا فجر، أقسام من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، وليبين عظمك العظيم لا يقسم إلا بعظيم. ولذلك كان الوقت أيها الإخوة عظيما جدا، وأهمية مبالغة. ومن عرف يحفظ وقته عرف يحفظ العلم، أما من ضيع وقته وضاعت أيامه ولياليه فعليه السلام، ليكبر على نفسه أربعة، وليصلي عليها صلاة الحاضر والغائب، ويقبر نفسه مع الأموات ومع أكثرهم. يقول الشاعر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم دون القبور قبور. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انظر الناس الآن، انظر ما أكثر تضيع أوقاتهم، ماذا تعمل بعد العصر؟ اسأل نفسك ماذا عملت بعد المغرب؟ اليوم من الصباح، من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، ماذا تعمل؟ أي علم حصلت؟ أي فضل اقتنيت؟ أيام تضيع، ساعات ودقائق تمضي، بل شهور وسنوات، والإنسان لا يزال محل السر. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسعى الأربع. وانظر الأربع هذه نصفها عن الله، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وهذا نصف الأسئلة عن الوقت. إذا في يوم القيامة تسأل عن الوقت مرتين، عن العمر كاملا، وعن الشباب خاصة، وعن علم ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ويقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. أربع من هذا الحديث، أربعة أخماس الحديث كلها في الوقت، في العمر والفراغ والصحة، أربعة أشياء كلها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الوقت. وهذه تدل على أهمية الوقت بلا شك. وقد تكاثرت أقوال السلف عليهم رحمة الله، بل تكاثر عمل السلف، ولذلك خلفوا لنا العلم العظيم. يقول الحسن البصري رحمه الله أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أحرص منكم على دراهمكم ودنانكم، كانوا أحرص على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانكم. ويقول ابن الجوزي من أمضى يومه في غير علم حصلا أو مجد أثلا فقد عق يومه، فقد عق يومه أي قطعه وقد أساء فيه. الوقت أيها الإخوة أمره عظيم جدا، وهنا مسألتان مهمتان في مسألة حفظ الوقت. المسألة الأولى في المضيعات الوقت، والمسألة الثانية في الأسباب المعينة على حفظ الوقت. أما المضيعات الوقت فهي أربع: الأكل والشرب والنوم والكلام وفضول النظر. أما الأكل والشرب بل والنوم بل والأربع هذه جميعا فلا بد منها، لكن كل شيء بقدر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا، فالبدن له حق في النوم والأكل والشرب، ولكن كيف يصل ذلك؟ أكثر الناس الآن تأملوا في أيام وليالي، كيف يسهرون في الليل ثم ينامون في النهار؟ وليس شعري أن سهرهم في الليل في علم، فقد كان أبو هريرة يسهر في العلم، لكن أكثر الناس اليوم يسهر في لا شيء، بل ربما سير في المعاصي، ثم ينام طول اليوم إلى الظهر، هذا إقامة الظهر، وربما يعني قام ورجع، وربما واصل حتى العصر ثم قام. فقولوا لي بربكم أي خير يرجى من هذا النفع المسلمين ونفع الأمة والدفاع عن الدين؟ كم من هذا الصنف يوجد في الأمة؟ إذا أردت أن تنظر فأتي الناس الساعة الثامنة خاصة أيام الإجازات في الخميس والجمعة واطرق الباب، حتى قال بعض الناس الآن النصوص كانوا يسرقون بالليل أنا يسرقون بالنهار، بل الناس سهران مثل النهار راك نايم جاء يسرقون الصحة، ما حد صوت أبدا ما يسيب. فطالب العلم الذي ينام الضحى عليه السلام، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى إلى أحد أبنائه وهو نائم في وقت الضحى، فضربه برجله وقال: قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ تنام هكذا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بطونها. إذن فالنوم الزائد النوم الكثير هذا مضيعة الوقت، وكما قلنا يا إخوة لا بد الإنسان من النوم، لكن نظم نومك. كيف تنام؟ يقول انظر السنة. يقول أبو بكر الأسدي رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أبو بكر الأوقات الصلاة، قال: كان يكره النوم قبلها، يعني قبل العشاء، يكره النوم قبلها والحديث بعدها. إذن فما بعد العشاء هذا وقت النوم، ولا سيما الآن أيام الصيف. الآن العشاء ينتهى منها 8:30 إلى 4، والفجر 4 إلا، يعني ما بين الساعة 9 إلى الساعة 7 ساعات. والموفقون يقومون الليل، فإذا كان الإنسان سوف يتعشى بعد هذا ثم يأخذ الساعة أو مثلها من أجل أن يخفف الأكل من بطنه ثم ينام، متى يقوم الليل؟ ربما تفوت صلاة الفجر. إذن الآن إن كنت تتعشى فاجعل عشاءك قبل العشاء. وقد أدركنا من آبائنا من كان يتعشون قبل المغرب، ما كان فيه كهرباء ولا أنوار، فكان العشاء قبل المغرب ثم يتلومون فبين العشاء ويصل العشاء ثم نوم، ثم سبحان الله عوام يقومون الليل أكثر من بعض من ينتسب للعلم في هذه الأيام. تجد من ينتسب للعلم في طلب العلم، وربما يكون ممن يعني يدرس في الدروس ويحفظ، ولكن قيام الليل لا شيء. والعوام عوام شياب يعني أجسادهم ضعيفة، ومع هذا يقومون الليل، ربما يحافظون على المحافظة أشد محافظة على الأكل. إذن فلا بد من النوم مبكرا، ثم النوم في القيلولة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فمن السنة أن تقيل قبل الظهر وإن لم يتيسر كما هي أحوالنا اليوم فنبقى بعد الظهر وقبل العصر ساعة ساعتين ساعة ونصف تريح بها بدنك وتجدد بها نشاطك وتستغل بها وقتك بعد العصر بل حتى ما بعد المغرب. إذن فتنظيم النوم وإياك والتهاون. ولكن يا إخوة من لم يتعود فإنه سوف يعاني. واقعنا اليوم يا إخوان أن المجتمع غالبه لا يعين، إن لم نقل أكثره الكثرة الكافرة لا يعينون على حد الوقت. فتجد العزايم تعش عندنا تسبه عندنا يا خبال نصف ساعة يا خبال لدى الليل بلد المرة. طيب سيارت عندك بكرة ما تأخذ في النوم والفجر رايح، ثم يأتي واحد وقال يا خبال لغدا اليوم جماعة جمع الجماعة الناس. طيب ليه خالد الغدا متى؟ إن كان عقب الظهر على عيني وراس لا يا أخي إن شاء الله نجيب بس ساعتين ونص إن شاء الله نتغدي ساعتين ونص. ومتى العصر؟ ثلاث وربع. ومتى أصل البيت إلا ثلاث إلا ربع ربما ثلاث وين النوم؟ إذا مضيعة وقت إحراجات شديدة والإنسان يعاني كثيرا من هذه المسألة. أعني بذلك طلبة العلم يشتكون إلى الله عز وجل من إحراجات إخوانهم. الرجل يحفظ وقته يبي يحفظ المتون ينام يريح بدنه يريد أن يقوم بفرض الكفاية للأمة ومع هذا يعني كما يقول العوام لا منه ولا تفيتر. لا هذا حافظ العلم ولا حافظ الوقت وله تارك الطالب العلم في حال يحفظ وقته ويحفظ العلم. أقول إخوة إن الناس سيعينون كثيرا ولكن من استعان بالله عز وجل أعان وجاهد. لابد مجاهد مجاهد النفس ومجاهد من حولك حتى تستقيم أمورك. الدعوات العزائم التي لا بد منها ضرورية واجبة فهذا من وظيفة طالب العلم كما لو دعاك صاحب زواج يعني وخصك بعينه متزوج دعاك فهذه من الدعوات الواجبة التي يجب أن تجيبها. لكن إذا رأيت أنك سوف تتأخر فتأتي للزواج وتسلم وتري الناس أنك حضرت وقمت بقدر صاحبك ثم بعد ذلك تنصرف وتستأذن من صاحبك الزواج. إذن فالخلاصة هي قوة في تلك النساء يرتب نفسه ويجاهدها حتى يستقيم أمره. الثاني من المضيعات الأكل والشرب، كثرة الأكل والشرب. فإن إذا كثر الأكل كثر الشرب فامتلأ البطن كثر الجسم. معادلة هذا أكل بعده شرب بعده يكثر البطن بعده يقل الحفظ ويقل النشاط. والآن قد تفننا في أنواع المأكولات والمشروبات والسلطات والعسكريمات والمقدمات والمؤخرات وأنواع أشكال تشغل النساء في المطبخ ثم تشغل الرجال في الأكل ثم ما يتدع طالب العلم الوقت. يقول صلى الله عليه وسلم في ضابط هذه المسألة ما من ابن آدم وعاء شرا من بطنه أشر ما تملأ بطنه. قال بحسب ابن آدم أكلات يقل صلبه، أكلات خفيفة شيء بسيط. فإن كان لا محالة يعني لابد من أكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذا فقلل من أكل والشرب ما استطعت وجاهد نفسك واجعل أكلات معينة ثم بعد ذلك تستطيع بإذن الله أن تحفظ وقتك وتنظم أمورك وتحفظ بعد ذلك المتون. الثالث من مضيعات الوقت الكلام. والكلام يا إخوة ما مدح به العوام فكيف يمدح به طالب العلم؟ والعوام يذكرون يقول كان رجل يا رجل مؤدب جالسا عند صانع يصنع شيئا لم يعرف ما هو. اسمعوا يقول فهذا الرجل اراد يسال وش هذا فسكت اثرت السكوت. يقول ما لن اتكلم. فلما انتهى الصانع مما صنع اخذه وقال ما اجمل الدرع للحرب. فعرف انه يصنع درعا فقال هذا بل ما أجمل السكوت للرجال، ما أجمل السكوت للرجال. وأصدق من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والكلام يقوى ثلاثة: إما خير فتنطق به، وإما شر فتسكت عنه، وإما لا خير ولا شر فالأفضل السكوت. والله يخوى لو مشينا على هذا الحديث وحديث أبي هريرة الآخر لعل كلامنا وحفظنا أوقاتنا وحفظنا أعمارنا. الحديث الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. خذ قاعدة هذا: لا تتدخل فيما لا يعنيك، لا كلاما ولا كمالا، لا كلاما ولا كمالا. الشيخ الشنقيطي الإمام صاحب أضواء البيان ذكر عنه أنه كان إذا دعى إلى دعوة عزيمة ضرورية أخذ معه كتاب يقول: فإن أفاض الناس في العلم وفي الخير جلس معهم وشاركهم، وإن تكلموا في الدنيا انسل منهم وجلس تحت شجرة. ما كان كان بدويا، كان عليه رحمة الله عربيا، ولكنه كان بحر علم، بحر علم، علم زاخر. يقول: أخذ كتاب وجلس تحت شجرة حتى ينتهي الناس ويأكل الطعام ثم يأكل وينتهي. هكذا يحفظ الإنسان وقته. أما أجل في مجالس، إيش سوت الأسهم؟ ما أخبار الإبل؟ وإيش صار المزاين؟ وين طاح الحياة؟ وين رحتوا؟ وإيش الضبان؟ وإيش علوم هاليوم؟ وإيش علوم كذا وكذا؟ أو ماذا فلان تزوج وفلان انطلق؟ سبحان الله، ما عندنا أوقات في هذه الأمور دي. إن كانت في أمورة لا بد منها، إما بمؤانسة الضيف، أمور خاطرة، أمور عارضة، أما تكون أكثر مجالس بهذا الشكل فلا. إذا تريد العلم، تريد الحفظ، فاحفظ لسانك، بل احفظ آذانك، واعلم أن مكان العلم القلب، وأن القلب يصب فيه العينان ويصب فيه اللسان ويصب فيه الأذنان. فإياك ثم إياك أن تصب في قلبك إلا ما ينفعك في الدنيا أو الآخرة. احفظ لسانك واحفظ آذانك من كثرة الكلام. أخيرا، من ما يضيع الوقت فضول النظر، وما يسميه الناس الآن التمشيات. أطلع أنا البر نفسك، مرحبا، وش نسوي؟ قال الحمد لله، إن شاء الله حبة ريح وكيس وشو ينطال أمرك على كيفك، وذاك إن شاء الله العبة القرص اللي طالع تنبر فيه سم البري وكذا وكذا. طيب وش الفعل؟ في شيء غيره؟ هل هذا مع مقصود؟ آخذ معي مثلا من شباب أتعلمهم، آخذ عائلتي أبررهم، أقوم بحق أهلي؟ الحياة يروش مع الأخوان، وأخوان يعني متقاربين، ما تستفيد ولا تفيد. أقول لا تذهب، لا تذهب للبر ولا للبحر إلا لهدف. إياك ثم إياك تضيع وقتك. أما أروح أبرر نفسي، والله إن طلعتي للبر في المكتبة، طلعتي للبر مع المصحف، طلعت البر مع الأرض النووية والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وبلوغ المرام وزاد المستقنع وتوشيع الإسلام وفتح الباب. هذا الكشف. كان ابن مبارك عليه رحمة الله ما يكثر الجلوس مع العوام، مع أقاربه، يعني إلا في أوقات الدروس والعلم يعلم الناس. يقول: يا ابن مبارك، لماذا ما تصحبنا؟ اجلس معنا. فقال: إني أجالس الصحابة وأنتم تجلسون تترفرون وتضيعون أوقاتكم. قال: كيف ذلك ابن مبارك؟ قال: إني أجالس حجم الصحابة رضي الله عنهم وسيرهم. يقول أبو حنيفة رحمه الله في سير العلماء: سير العلماء محاسن القوم وأخلاقهم، وهي أحب إلينا كثيرا من الفقه، لأن الإنسان بذلك يتنشط وتقوى عزيمته ويتجدد همته مرة ثانية في العلم والحفظ. إذن احفظ وقتك وإياك ثم إياك. لكن الإنسان يخرج مثلا، يطلع أهله بالعائلة، الزوجة والأولاد، وإنه مما يؤسف له كثيرا أن تجد بعض من ينسب للعلم وطلب العلم يطلع مع الإخوان وأهله على ناسهم على يمين، يعطيهم كما يقول أشكر، الزوجة، الأولاد، الأم، الإخوة، الأخوات. إذا تريد تطلع فيه مطر، فيه هشة، فيه ضبان، صرتبهم، رحت أهلك. تلقى بعضهم في مكان بعيد عن الناس، اقضي يعني حق من حقوقهم، وربما تقضي حق من حق نفسك. لأن أيضا يعني لا سيما الطالب العزيز لا يطالب العلم، لا بد من ترويح، فيريح نفسه، فيروح عن نفسه كذلك. أما أن تكثر الطلعات، إما كل أسبوع طلعة أو حتى كل شهر طلعة، فلا. أما الأمور المعينة عن حفظه اللغة الثانية قبل الدخول في ما يعني أتأثرت من أجله، فنقول الأمور المعينة عن حفظه: أول من الدعاء، تدعو الله عز وجل يعينك، فهو الموفق وهو المسدد وهو المعين. يقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول: وقال ربك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الثاني الترتيب والتخطيط، ترتب وقتك، ترتب أيامك، ترتب لياليك، ترتب وقتك من الفجر إلى العشاء، وترتب أسبوعك من الجمعة إلى الجمعة، وترتب شهرك، بل ترتب سنتك، أوقات العمل، أوقات الدراسة، أوقات الدوام، ثم أوقات الإجازة ماذا أعمل. أما أن يكون هكذا تبهللا يعني مفرطا فهذا ما يصلح، ما يصلح طلب العلم. طلب العلم ترتيب وتنظيم وجدولة لوقتك حتى يعينك الله سبحانه وتعالى. بعد الفجر أصلي، والموفق أقوم قبل الفجر، أصلي قيام الليل، ثم بعد الفجر من الأذان إلى إقامة الساعة وش بسوي؟ أيضا نص ساعة كثير. منها قوم جيرانك اللي حولك، قوم أهل، أصحاب، الإخوان، أقارب، حرص عليهم، توقظ من حولك من الجيران. وهذه مهمة طالب العلم الأولى، أن يعني يوقظ من يستطيع بالخير. تذكر أذكار الصباح، ثم بعد الفجر أذكار الصلاة، ثم أحفظ وراجع، أحفظ مثلا نص ساعة القرآن، وسمع على أخي، على جليل، وهكذا. ثم بعد وقت الإفطار، ثم الدوام، ثم بعد الظهر غدا، ثم نوم، بعد العصر وين ونصير في المسجد إلى آخر. هكذا تخطط الإجازة، تسوي الأسبوع الأول، الثاني، الشهر الأول، إيش الدورات العلمية، إيش المحاضرات، إيش الندوات، إيش وهكذا. إذا فتخطط وترتب، فإن كنت تستطيع بنفسك فبها ونعمة، وإلا إخوانك وطلاب العلم الذين سبقوك يعلمونك. تأتي إلى طالب علم تثق بعلم وأمان، تقول جزاك الله خير، أنا أقول أنا ضبطت، إيش رأيك؟ إيش لك أسوي؟ ويعينك. وهذا فائدة والآخر فائدة، وإنما السير يجتمع النقط حتى يكون وقتك مرتب منظما، ومع الأيام والليالي تستطيع ذلك. ثالثا وهو الأخير في الأمور المعينة على حفظ الوقت، كثرة الجلوس في المسجد. فإنك تستفيد في جلوسك في المسجد ثلاث فوائد: أول، أنت في أحب اللقاء إلى الله، فقد عملت عملا جليلا. كل ما كنت في المسجد أنت بما يحب الله عز وجل. ثانيا، إذا كنت في المسجد فإن الناس قليلا أن يحجوك ويعطوك، إلا من كان ضرورة هذا لابد. أما إذا كنت في المسجد فإن الناس يقول أكيد يحفظوا، أو ربما يتوقع المصحف معك فينحرجون منك، يتركونك في سبيلك، وهذا ما نور. ثالثا، وهذه جرة وفائدة عظيمة، أنك إذا صليت في جماعة ثم جلست في مكانك في المسجد، فطالما أنت جالس في المسجد الملائكة تصلي عليك: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأين نجد هذا؟ أما إذا خرجت وشوي لقي اختارك باب المسجد، صاحبك، تلفون، جوال، إلى آخر ما ذلك، ضاع الوقت. ثم هكذا الأيام والليالي، ثم ربما مع قسوة يقسو القلب، ثم ينظر الإنسان من الحب والحب. ونوصيكم وصية: إذا جلست في المسجد خذ الجوال وغمز من فوق، يعني قفله. أما يخلي المسجد من يطلعونك بالجوال، لا تخلي قفله، وجدك ساعة ساعتين المسجد بعدها تقضي أشغال. النقطة الأخيرة هي إخوان، وهي التي أكثركم حضرا من أجلها، فهي كيف نحفظ المسلم. وبما أن القرآن هو أساس العلوم وهو كلام الله عز وجل أحفظ الكلام وغالب الناس يحبون حفظه ونعم ما فعلوا فليركز الكلام على حفظ القرآن وبقية المتون تدخل في ذلك. أولا نأخذ قواعد عامة ثم قواعد خاصة. قواعد عامة في الحفظ ثم قواعد خاصة في حفظ القرآن. القاعدة الأولى النية الصالحة. قال السلف إنما يحفظ الإنسان على قدر نيته. فبقدر نيتك تحفظ. فماذا تريد من حفظك؟ إن كنت تريد دار الآخرة فأبشر، فإن الله عز وجل يقول ولقد يسر القرآن للذكر فهل المدكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، يقول اقرأ ورتل وارتقي، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. فالله أكبر، الله أكبر. فاجعل هذا في بالك، اجعل رقيك في الجنة صلى الله عليه وسلم أهلها بقدر حفظك القرآن. إذا فتحت النية الصالحة، وقد سبق أن تكلمنا على شيء من النية. ثانيا من قواعد الحفظ الهمة العالية المتوقدة والتطلع المزيد. كل الهمة عالية هذا أشرف شيء العلم، أشرف شيء حفظ القرآن. وقد قال الشاعر الشهم إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع ما دون النجوم. وبإذن الله تحفظ القرآن بحول الواحد له. أحد الإخوة من طلبة علم الأفلاس يقول حفظ أبي القرآن بعد أن تقاعد. يقول أبوي حفظ القرآن بعد عمر 60. نعم، وأعرف والله من النساء من ما كانت تعرف العين من الغين إلا بعد 50، ثم حفظت يمكن نصف القرآن ومات عليه رحمة الله، صلى الله أن يبلغها ما أراد. وربما يا إخوان يصدق على من أراد الحفظ القرآن وما تمكن منه قول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله، بل ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يقول شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول إن طالب العلم إذا ترك طلب العلم ثم مات قبل أن يبلغ منزلة العلماء فإنه بنية الصالحة بدليل هذه الآية يبلغه الله منازل العلماء. هذه بشارة عظيمة. ثالثا من قواعد الحفظ البدء في استخار المتون قبل كبارها. ففي القرآن تبدأ بدء عمدة قبل أن تبدأ بالبقرة، وبعد تبارك، وبعد قد سمع، والداريات والأحقاف واقف تترقى. أما الواحد يبدأ بالبقرة فنقول أحقاف لم تأتي الجوز من أبوابها وسرعان ما تنتهي وتترجع. كذلك يبدأ في حفظ علم استغار المتون الأصول الثلاثة لو جمعناها في ورقة كهذه صار ثلاث صفحات. الأربعون النووية 42 حديدا سهلة ميسرة مفهومة. البيقونية 34 بيتا. وهكذا المتون الصغيرة ويترقى بعدها إلى المتون الكبيرة شيئا فشيئا. إذن فهذه ثلاث قواعد في قواعد عامة في حفظ الحفظ. أما القواعد الخاصة في حفظ القرآن فهي تسع. القاعدة الأولى لا بد أولا من تصحيح القراءة قبل الحفظ، وهذا أمر مهم جدا جدا في القرآن. وكما قلنا إخوة المتون الأخرى مثله. إن القرآن يا إخوة لا بد لإتقانه وحفظه من أن تتلقاه من أهل العلم. القرآن ليس كغيره. وانظروا القرآن تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة لا بالكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام تلقاه من الله مباشرة. إذن فالقرآن سلسلة من هنا إلى الله سبحانه وتعالى. علماء أجلاء يتصرفون سندهم بالصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم بجبريل بالله عز وجل. إذا فإياك أن تكون مبتورا فتأخذ العلم تأخذ القرآن من الرسول. ولذلك قال العلماء لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. ومعنى المصحفي الذي حفظ القرآن بنفسه، والصحفي هو من تعلم العلم من الكتب فقط. وقد قال العلماء من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. إذن فالقاعدة الأولى في العلم في القرآن أن تأخذ العلم من شيخ، من شيخ متقن، وهم بحمد الله كثر، ولا سيما مدرسو الحلقات عندنا وهم موجودون بحمد الله. يعني إخوة وإن لم يكن علماء الشريعة لكن العلماء في هذا المجال في ألفاظ القرآن يأخذونها. وحتى قال العلماء حتى لو كان الإنسان ضليعا باللغة العربية وبقواعد اللغة فلا بد أن يتلقى القرآن من شيخ. القاعدة الثانية أن تحدد نسبة الحفظ اليوم. والناس إخوة يختلفون، كما أن أجسادهم تختلف في القوة البدنية فكذلك عقولهم تختلف في القدرة العلمية. فكما أنه لا يقال لمن لا يستطيع حمل أثقال كثيرة احملها، هذا صاحبك يحمل كيسا أو كيسين، فكذلك لا نقول للناس لكل أحد احفظ مثل فلان. لا، فقيل كيف أعرف قدرة حفظه؟ نقول بطرق، منها الدراسة النظامية، فإن الغالب أن الدراسة النظامية تحدد قدرة الإنسان. فانظر مثلا درجات الدراسة كيف كانت، إن كنت مثلا دائما تعيد السنة كل سنة سنتين هذا لا شك قدرتك العلمية ضعيفة وهذه فرض مواهب. وأيضا نقول إذا كنت يعني جاد لك ما تنجح، يعني جاد بالدراسة لكن هذا ما أعطاه الله عز وجل، فهذا قدرته ليس قدرة الإنسان أعلى منه. أيضا يعني إن كان قال والله يا أخي أنا كل دراسة يوم ساعة لكني ماني بحفظ، فنقول إن هذا يا شيطان يلعب عليك. وبعض الناس يقول أنا ماني بحفيظ. طيب مسك الله بخير، كيف تأخذ الدرجات؟ قال أول أنا مدرسة مرحب مسك حفيظ تأخذ الأول، كيف تأخذ الأول مسك حفيظ؟ لا أبدا، أنت أتحافظ لكنك عندك كنز معطل، عندك كنز معطل. ويعني أعرف أناسا قدرتهم العلمية بل والحفظ في الدراسة يمكن إلى مستوى جيد، لا صار يعني وين تتعجب جدا، ومع هذا آيات من آية في الحفظ يجلد جلد يكرر ويكرر المتون ويحفظ حفظا عظيما جدا لسبب يعني إقباله وتكراره. ثم يا إخوة ترى حفظ الدين ترى سهل، حفظ القرآن يسير، يقول عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نرجع فنقول إذا الأمر الأول تعرف بنفسك الدراسة، أيضا يمكن تجرب نفسك عند شيخ في حلقة ويوم يومين ثلاث أسبوع حتى هو يعرفك ويقول خلاص احفظ مثلا نصف صفحة ربع صفحة، احفظ آية آيتين، احفظ وجه ونص، احفظ ربع حزب. ويذكر أن معلما مدرس قال لطلابه وحفزنا حفظ القرآن حتى تحمس، قالوا إذا نحفظ يحفظ كم نحفظ؟ قالوا احفظوا كل يوم آية. قال كيف؟ آية تحفظ كل يوم؟ قال نعم. قالوا لا يستاهل نحفظ كثير، أنا بحفظ عشر أوجه. والثاني قال لا 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 نريد كل يوم آية، نريد كل يوم آية واحفظوا. انظر الطلب. ولكن الناس يخوة خيول السباق، خيول السباق أول ما تنطلق كلها ما شاء الله في تنافس كلها في المقدمة، لكن حلها وراح قدام، راح في النهاية. كم يجيك؟ يجيك واحد اثنان ثلاثة بس، والباقين زلوا. هكذا يا إخوة الناس ينطلقون في الحفظ، والحلقات كم تسجل فيها من العشرات بل المئات بل الآلاف، ولكن الحفاظ تراجع عانق المجد حتى ذل أكثرهم. إذن الخلاصة أن الإنسان يعني يتعلم ويحفظ. شو نقول قبل شوي؟ أذان. طيب الحمد لله. كنا يا اخوان في قصة الأستاذ مع طلابه، قال احفظوا كل يوم الآية، قالوا لا يا أستاذ نريد زيادة، قال لا آية. المهم تخرج الطلاب من المدرسة وكانوا مستمرين في الحفظ، فانقطعوا إلا واحد. وبعد تقريبا 6 سنوات يقابل أستاذ طالب لا يعرفه، فيقبل ورأته ويدعو له، يقول من أنت؟ قال يا أستاذ أنا من الطلاب الذين قلت لهم احفظوا كل يوم الآية، الآن حفظت القرآن كاملا وجزاك الله خير يا أستاذ. والله يا إخوة لو أننا نحفظ مع الأيام والليالي سطر واحد سطر واحد لحفظ القرآن كاملا، لكن يا أسف ما هو لك استمرار، ما هو لك طبية، ما هو لك همة، وإلا في الأحفظ يسير والعلم سهل. القاعدة الثالثة لا تتجاوز مقررك اليومية حتى تجد حفظه تماما. إياك من التنقل، لأن النفس يصبح العادة أنها تريد الجديد، التكرار والمراجعة تمنها النفس. لكن أرغم نفسك على المراجعة وعلى الإتقان التام حتى تقرأ ما تحفظ كما تقرأ اسمك كما تقرأ الفاتحة. فإذا أتقنته وننتقل إلى هذا. القاعدة الرابعة المراجعة المكثفة، بعد أن تحرص تتقن هنا مع الأيام والليالي تراجع. والمراجعة قسمان، قسم لحفظ القديم وقسم لحفظ الجديد. فأما الحفظ الجديد فإنك تراجع بهذه الطريقة، اليوم الأول يعني اليوم الماضي القريب تراجع ما حفظ 5 مرات، واليوم الذي قبله 4، والذي قبله 3، والذي قبله 2، 1، هكذا إلى معك 5 أيام الماضية كل يوم قد حفظت فيها مقدارا. فأقرب يوم تكرر ما حفظت فيه 5 مرات قبل الجديد. اليوم اللي قبل الماضي 4، 3، 2، 1، وهكذا. هذا الحفظ الجديد. ثم تجعل لك يوما وليكن الجمعة تتوقف فيه فتراجع حفظك الأسبوع. إذا فهذا الحفظ الجديد. أما الحفظ القديم فإنك تقسمه أقساما وتجعل لكل يوم وردا معينا، ثم تراجعه ثم تعود مرة ثانية بعد أن تنتهي منه وتراجعه في الساعة. تدور وكلما صار عندك حفظ جديد، يعني وليكن بعد أسبوع قرنته مع الحفظ القديم ليكن داخل في المراجعة مراجعة الحفظ الجديد وهكذا. إذا في المراجعة مهمة جدا. والمراجع إخوة ترى أهم من الجديد. إتقانك للمراجع وضبطك لما تحفظ القديم أهم من الجديد. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: عليك بالمراجعة فلولا المراجعة لكثر العلماء. والبخاري رحمه الله سئل عن دواء الحفظ، لأن البخاري كان حافظا فظن أن عنده دواء يعقل، فقال: إيش دواء الحفظ يا بخاري؟ قال: لم أجد دواء للحفظ كنهمة الرجل ومداومة نظره في كتابه. إذن فمع المداومة ومع المراجعة والتكرار يضبط الإنسان ويحفظ. القاعدة الخامسة: الفهم لما تحفظ. الفهم لما تحفظ، وغالبا أن الإنسان يفهم من القرآن، لكن مع هذا فقد يغيب عليه أشياء، حتى ربما تشكل الآية ما يقدر يحفظ، ما يقدر لأن ما فهمها، لكن الآية الطويلة والآية فيها أحكام فهنا ينبغي أن تراجع تفسيرا في ذلك. بل إن حتى الآيات التي تستطيع فهمها ويتيسر حفظها ينبغي أن تراجع عليها تفسيرا. وليكن إخوة أحد تفسيرين: إما التفسير الميسر، تفسير المجمع، مجمع الملك فهد، وهو أقل أيسر وأفضل التفاسير وأيضا آمنها. والثاني تفسير الشيخ ابن سعدي، وهو أطول منه يمكن ضعفه 4 مرات أو 5، لكن أحيانا يكون على الإنسان وربما لا يجد وقتا لي يعني مراجعة عن مراجعة التفسير، لا سيما من كان حفظه كثيرا. بعض الناس يعطيها الله قوة يحفظ وجها وجهين ربما أكثر، فقد يشق عليه لازم مع زحمة الدروس وزحمة الأعمل أن يراجعه، فنقول مثل هذا بعد حفظ كثير إذ أشكل عليك آية فراجع معنا. القاعدة السادسة: ربط السورة، ربط الآية مع ما قبلها، مع ما بعدها وما قبلها، وربط السورة بعضها بعض، بحيث أنك تحفظ حفظك سلسا، وهذا يأتي مع التمرس. كثير من الناس ربما لو تعطيه أول الآية يقرأها لك، حتى بعض العوام ربما يردون على الحفاظ الصلاة، لكن لو سكت الحاضر وقال أكمل طيب، لكن أثناء الآية يقرأها يذكر كلمة عامة يتكلم ويرد عليه، مو بحافظ لكنه من كثر قراءته يعني عرف. لكن ليس هذا الحفظ، الحفظ أنك تمسك السورة من أولها إلى آخرها بدل القرآن من أول آخر، وهذا يأتي مع الأيام والليالي والسنوات الطويلة. وكيفية الربط بما يلي: الآية الواحدة تجزئها أجزاء تحفظها أجزاء، المقاطع لا سيما المقاطع الطويلة، الآية الطويلة، ثم تربطها تكررها، الآية تكررها 20-30 مرة حتى تتقنها تماما لا تقصدها، ثم تحفظ ما بعدها بهذا الطريق، ثم تربط بين آخر الآية وأول ما بعدها بأن تقرأ آخرها وأولها وتكرر 10-15 مرة حتى تتقنها تماما، حتى من غير ما تفكر بمجرد ما تنتهي من الآية تأتي الآية التي بعدها مباشرة. خذوا مثلا آية الكرسي والتي بعدها، يقول عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أن قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعدها: لا يكره في الدين حتى يبلغ رشد من الدين. حفظ الآية الأولى الكرسي والآية التي بعدها متقنا، لكن كيف يربط؟ نقول: خذ آخر جملة من آية الكرسي، أول جملة من الآية اللي بعدها، آخر جملة من آية الكرسي وهو العلي العظيم، وأول جملة من اللي بعدها لا أكراها في الدين حتى من الرشد الغي، أو الاختلاف في لا أكراها في الدين يحكي، ثم تربطها تقول هكذا: وهو العلي العظيم لا يكره في الدين قد تبذر من غير، وهو العلي العظيم لا يكره في الدين، وهو العلي العظيم لا يكره في الدين، وهو العلي العظيم لا يكره في الدين، 10-20-30-40 مرة لا سيما الآية التي تخطئ فيها، وسوف يظهر لك مع الأيام والليالي الخطأ، هنا تربط بينها، فبمجرد ما تقرأ آية الكرسي تطلع الآية الثانية على طول على الفاضي، ما تخطيها. إذن عز وجل تقرأ مثلا في آية الأحكام في سورة النساء أو في أواسط البقرة أو في آية النساء القصيرة وهي طلاق التي آياتها كالحديث تربطها ربطا بحيث انك تقرأها من أول إلى آخرها ما تصير. إذن فتربط الآيات مع بعض والسورة من أول إلى آخرها بحيث تقرأها ومع الأيام والليالي تأتي من عز وجل. القاعدة التابعة التكرار الكثير عند الحفظ. وقد قال بعض العلماء العجم إن طالب العلم يكرر 300 مرة كثير نقول كثير جدا لكن هذا عند العجم ما يعرفون. ولذلك هؤلاء العجم إذا حفظوا بهذه الطريقة يغلبون العرب وقد غلبوهم ثم تعلموا العلم فهم غلبوهم الجهتين ولا غلبوهم في يعني حفظ المتون فقط. لكن نقول نتنازل 300 ما نبيها نريد 100 تطيعون ولا ننزل شوي يلا. قال بعض العلماء 70 بعضهم قال 100 وبعض قال 70 مرة ونقول ما لا يدرك جله لا يدرك 50 مرة. لكن اعلم ان هناك آيات تتكرر معك يعني سهلة تسمعها قرارا مثل هذه هل تكررها 80 مرة وكل ربما تكرر 20-30 مرة تحفظ. لكن العجب من بعض الإخوة وقد عاطرناهم في بعض الدورات العلمية قال يا أخي أنا أحفظ تذكر قال يكرر قال كم قال يا أخي أكرر 6-7 مرة. قلنا ما شاء الله تبارك الله 7 مرات يا أخي تكلف لا تعب نفسك أي 7 مرات 6 مرات قال توك الآن. لا تظن يا إخوة يا أخي الكريم لا تظن أن الحفظ التكرار أن التكرار تكرر لتحفظ لا تكرر لتضبط. التكرار مراد من الضبط أما الحفظ فإن لأنك تحفظ أول مرة ترى ثاني مرة ثالث مرة. الآن لو كررت آية 5 مرات أمامكم يمكن كل من تحفظه لكن بعد ذلك تضيع. وقد ذكروا أن الزهري رحمه الله ومن حفاظ الأمة كان يكرر الحديث وكان إلى جانبه عجوز فقالت والله لقد حدثت الحديث فكرر. قال قولي يا خالة فسمعت له ما يحفظ ما كرر فعلا يعني سمعت. وبعد أسبوع أتى الزهري العجوز فقال يا خالة الحديث الذي سمع فيه مني أعطيني الآن. قالت ها والله لقد ضاع يا بني. قال يا خالة إني أكرر لئلا أضيع مثلك. فأقول يا طالب العلم إياك أن تكون كعجوز الزهري كرر مرتين 3-4 ثم بعد أيام رحلك. واعلم يا أخي الكريم أن الإنسان إذا أتقن حفظه انفتحت نفسه للجديد أما إذا حفظ جزء عن جزئين ثم راجعه فإذا ضائعة ما يفعل. قال ما لي أهل الحفظ لكن نقول أوتيت من قبل نفسك كرر ولو توصل إلى 100 مرة وتحفظ بإذن الله عز وجل وتنفت نفسك إلى الحفظ الجديد. القاعدة السابعة التسميع الدائم على شيخ متقن يسر أو على سبيل يقارب السن ومقدار الحفظ ثم تجعلوا لكم مردا يوميا تسمعون المراجعة ومع الأيام والليلة تبدكم بإذن الله عز وجل. قاعدة الثامنة المحافظة على رسم الواحد لما تحفظ من المتون ونحن في القرآن نقول حافظ على رسم المصحف. ونحن في منطقة يعني السعودية الحمد لله عندنا طبعة المجمع واحدة الحمد لله هذا من نعمة الله عز وجل. لكن بعض الإخوان خارج المملكة أحيانا يعانون من طبعات مختلفة فنقول احرص على أن تحفظ في رسم على مصحف برسم واحد لأن الإنسان يحفظ بالنظر وبالقلب حتى أنك تستذكر أحيانا بنغكسة نظرك أن الآية فوق أو تحت أو على يمين أو يسار أو في الوسط بالنظر. أما لو كان كل يوم يصحف مرة الآية فوق مرة تحت مرة على يمين مرة على يسار ضاع عليك الحفظ. ونؤكد على هذا في الأخص في الإخوة بالطلاب هنا على المتون كتاب التوحيد أربعين النووية أصول ثلاثة، يقول اختر لك مثلا مضبوطا محققا مدققا، ثم اشتر منه نسختين أو ثلاث وربما أربع واجعلها عندك تحتفظ بها، ثم تحفظ بنسخة ولا تغير نسختك أبدا. طيب القاعدة التاسعة والأخيرة من أوقات الحفظ الذهبية، وهي الصغر والفراغ الذهني والراحة البدنية. لا شك يقوى أن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، وأن الحفظ في الكبر كالخط على الماء، لكن مع هذا فالكبير يستطيع أن يحفظ لكن يضاعف الجهد. وكما قلت لكم مثال أن رجلا حفظ القرآن بعد أن تقاعد حفظه كاملا، فنقول ولو ما تحفظ كل القرآن احفظ يا أخي كريم يعني جزء مفصل، الذاريات جزء الذاريات وقد سمعها وتبارك وعن خير عظيم، وتقرأ بها وتقوم بها في الليل ثم نسأل الله أن ترقى بها في الجنة، هذا خير عظيم. تحفظ البقرة وآل عمران وهكذا. إذا إخوة لا بد من اغتنام الوقت. أيضا الفراغ الذهني، إيش معنى الفراغ الذهني؟ يعني إذا كنت مشغولا لن تحفظ، إذا كنت مثلا في موعد أو الزوجة في المستشفى على ولادة قال جماعة الله أنا أدرك براح أحفظ، وما تحافظ بشكل لا خلق عندك مشكلة، يعني أرح نفسك ذهنيا. القاعدة الثالثة أو الوقت الثالث للراحة البدنية، يأتي إنسان من العمل الساعة 2:30 وسلفان يقول صاحبي يلا مشان أحفظ، يا أخي ما تبي تحفظ القرآن، ما تحب الدين، ما تحب الخير، ما تحب الدين، لكن أنا تعبان، فنقول أرح نفسك. ولذلك قلنا يا إخوة من لم يحفظ وقته ما حفظ النجوم. فإذا الإنسان ما نام أراح نفسه وأراح بدنه فإنه لن يستطيع فيه. إذن فخلاصة أن الإنسان يغتنم أوقاته، ولا سيما الشباب، وأرى في المجلس شبابا كثيرا وليتهم والله يستغلون أوقاتهم. يقول بعض السلف ما أرى الشباب إلا شيء كان في يدي فطار طار عني، فليت الشباب يعود وليس أنه يشترى، فاشتريناه والله بأغلى الأثمان ولكنه قد ذهب. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياك فيما بقي، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقيم هذه الأمة بإقامة شبابها يتعلمون العلم ويحفظون القرآن والمتون. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع والهداية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، أشهد أن لا